السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بين الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض من عباده المؤمنين الذين سيطر عليهم الكافرون حقدا من الزمن ومدة من الدهر، يستحيون نساءهم ويقتلون أبناءهم ويسومونهم سوء العذاب، يسلبون حرياتهم ويأكلون أموالهم ويسترقونهم ويستعبدونهم، وذلك بغير حق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الفئة الضعيفة التي آمنت بالله عز وجل أن يجعل لها تمكينا في الأرض وسيطرة، ويجعل لها دولة وهيمنة على أن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى في إقامة شرعه ودينه، وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وحماية هذا الدين المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بكل أنواع الاستضعاف والاسترقاق الذي يمارسه الطواغيت عبر الزمان. وكانت هذه الآية في فرعون اللئيم الذي استحيا النساء واسترقهم، وكذلك قتل أطفال بني إسرائيل واستعبدهم وسامهم سوء العذاب. وكانوا قد آمنوا بموسى عليه السلام بعد إرساله وبعثته، فقال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. والإمام هو القائد الذي يقود غيره، ولا تكون إمامة شرعية إلا إذا قاد الناس بشرع الله. وإنما كان إبراهيم إماما، لأنه قاد الناس على منهج الله وكان قدوة لهم بما أنزل الله عز وجل عليه. فالذي يقود الناس بشرع الله وبدينه فهو إمام للناس وقائد، وينبغي على جميع الناس اتباعه على الحق المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لكل هذه الأرض الممكنين فيها والقائمين عليها، لأن الأرض لله عز وجل، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فبين الله سبحانه أن الأرض ملك له سبحانه وتعالى وحده، وأنه يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أي أن الهيمنة على الأرض قد تكون دولا بين المؤمنين والكافرين، تارة تكون للمؤمنين الهيمنة وتارة تكون للكافرين الهيمنة، لكن العاقبة للمتقين. العاقبة بفضل الله عز وجل للمتقين، الأمر الأخير والكلمة العليا ومآل الأمر إلى المتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وقاموا بحقه بالتزام أمره واجتناب نهيه، بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، الذين أقاموا شرع الله ودينه وحافظوا عليه وذبوا عنه ودافعوا عنه ونافحوا عنه ودعوا إليه دعوة بكل ما أوتوا من قوة باللسان، وكذلك مهما أوتوا من عقيدة في القلوب وحركة في الجوارح ذات اليمين وذات اليسار، ومن وفي الليل وفي النهار، كما كان دأب نوح عليه السلام عندما قام يدعو الله عز وجل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكانت دعوته بالليل والنهار وفي السر والعلن، فينبغي أن تكون حركة الجوارح في اتجاه الدعوة إلى الله عز وجل وفي اتجاه تمكين شرع الله عز وجل ودينه، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمكن لهذه الطائفة المؤمنة، يمكن لها في الأرض ويفتح لها قلوب الناس، ولكن هذه الطائفة لا بد أن تستوفي الشروط، وينبغي أن تستوفي الشروط والأركان التي تستحق بها أن تكون الطائفة الممكنة في الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى بين شروط هذه الطائفة في مواطن كثيرة من كتابه، فقال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله عز وجل أن الطائفة التي تستحق التمكين في الأرض إنما هي طائفة مؤمنة تعمل الصالحات وتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أي تحقق توحيد الله سبحانه، ليس بالمظاهرات ولا بالهتافات ولا بالتفجيرات والمفرقعات يكون هذا التغيير ولا يكون هذا الإصلاح، إنما الإصلاح ينبغي أن يكون بشرع الله ودينه، وينبغي أن يكون المطلب الأول عند كل مسلم أن يكون الإصلاح بشرع الله عز وجل، أن تكون حياة الناس بدين الله، وأن تكون حياتهم لدين الله، يعيشون لله عز وجل، وكذلك يدينون بدين الله عز وجل. ليس لهم آمال في هذه الحياة الدنيا إلا أن يقيموا على شرع الله عز وجل، وعلى دينه، وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نعرف أن الهيمنة والسيطرة للطائفة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت هذه الطائفة قد استوفت الإيمان، الإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بشعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان عقيدة في القلب، ونطق يجري على اللسان، وحركة في البدن والأركان تجاه عبادة الله عز وجل وحده الواحد الديان. هذه العبادات ينبغي أن تنصرف لله عز وجل وحده. فإذا أقام الناس على الإيمان بالله عز وجل وأتبعوا ذلك بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن ذلك عباد الله يكون أول أسباب التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله عز وجل لا يخلف وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا وعد من الله عز وجل إذا آمنتم وعملتم الصالحات، أن يستخلفكم الله عز وجل في الأرض، ويجعل لكم القوة، ويجعل لكم البأس، ويجعل لكم السيطرة والهيمنة. وإنما يبدأ ذلك عباد الله، يبدأ ذلك عباد الله بأن تقوم الدولة الصغيرة وهي دولة الأسرة على دين الله عز وجل، أن يقوم رب الأسرة الذي هو راع لها ومسؤول عن رعيته، أن يقوم بإقامة شرع الله ودينه في هذا المجتمع الصغير، وهو مجتمع الأسرة المكون من الزوجين والأولاد. ينبغي أن يقيمه على شرع الله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والعبد ممكن في أسرته يستطيع أن يقيم فيهم الصلاة والزكاة، وأن يأمر فيهم بالمعروف وينهى عن المنكر. والمجتمع ما هو إلا عدد من الأسر، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. ولذلك ينبغي أن يكون الاهتمام الأول هو بتكوين هذه الأسرة ورعايتها. ينبغي أن يكون رب الأسرة على دين الله عز وجل قائم، وينبغي أن يكون لعبادة الله عز وجل فاعل، وينبغي أن يكون صاحب عقيدة صحيحة في صدره، وينبغي أن يأمر أهله بذلك، وأن يأمر أولاده بذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي ما خلقك الله عز وجل لجلب نفع الله ولا لدفع ضر عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وإنما خلقك لعبادته. وأمر أهلك بالصلاة، أي وأمر زوجتك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مدح الله عز وجل هذا النبي لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما تقي نفسك وتقي أهلك وتقي أولادك، تقيهم النار بالإقامة على شرع الله عز وجل وبأمرهم بذلك وحثهم عليها. فالله سبحانه وتعالى يبين أن التمكين في الأرض يقابله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله والقيام بشرع الله عز وجل ودينه. ليس القيام بمعنى التحكم وإشاعة الرذيلة ومحاربة الفضيلة، محاربة الإيمان وإشاعة الكفران. ليس ذلك تمكين في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن جعلكم الله عز وجل ولاة ممكنين على الأرض أن تفسدوا في هذه الأرض وأن تقطعوا أرحامكم؟ إنما جعل الله عز وجل الولاية على الناس والولاية في الناس أن يقوم بشرع الله عز وجل، أن يقوم بهذا العدل المنزل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين الله عز وجل فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي وليمكنن لهم دين الإسلام في الأرض، ويكون له العلو ويكون له العز مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون وتجبر المتجبرون وطغت طغاة المجرمون. فإن الله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله عز وجل أحق على نفسه، لم يحق أحد عليه ولم يوجب ولا يلزمه أحد بشيء، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله أحق على نفسه أن ينصر الطائفة المؤمنة مهما استوت هذه الطائفة شروط الإيمان من الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. كان لهم حق على الله عز وجل أن ينصرهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيدفع الله عز وجل سبيل الكافرين عن المؤمنين، وسيدافع الله عز وجل عن المؤمنين، وسيكون الله عز وجل مع المؤمنين. ومن كان الله معه فمعه الطائفة التي تغلب. من يحارب الله عز وجل ومن له قبل بالله عز وجل؟ ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. معيته مع المؤمنين معية النصر والتوفيق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا بد أن تكون الغلبة لله عز وجل ولرسل الله عز وجل، إن حزب الله هم الغالبون، كما قال الله سبحانه وتعالى: حزب الله هم الغالبون، أي حزب الله المؤمنون بالله عز وجل. وليست كلمة حزب الله مجرد ادعاء، أن تدعي أنا وأنت أو غيرنا أننا من حزب الله. الإيمان ليس مجرد ادعاء، لا بد عليه من إقامة الأدلة بالعمل الصالح وإحسان العقيدة وكذلك النطق بهذه الكلمة. الإيمان بأركان الإيمان والإتيان بشعب الإيمان التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن العبد إذا ادعى الإيمان لا بد أن يبتلى، فإذا ابتلي لا بد أن يصبر، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. حتى ضاقت واستحكمت حلقاتها، انتظروا الفرج من الله عز وجل بعد أن ظن
ظن الذين لا إيمان لهم أنها لم تنفرد. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان لما رأوا تجمع الأحزاب عليهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما وعد وصدق الله ورسوله. فبينت هذه الطائفة المؤمنة أن وعد الله عز وجل حق وأن المؤمن لا بد أن يبتلى وأنه إذا ابتلي لا بد أن يصبر. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. قيل للشافعي رحمه الله أخير للمرء أن يمكن أن يبتلى؟ قال لا يمكن المرء حتى يبتلى، لا يمكن المرء حتى يبتلى. لا بد أن تمر مرحلة تمحص فيها القلوب والأبدان حتى تهتز الشجرة فتتساقط الأوراق الجافة الغير صالحة وتبقى الأوراق النضرة المؤمنة بالله عز وجل. لا بد من تميز الصف المسلم عن صف المنافقين حتى إذا كان الصف مسلما خالصا ليس فيه شيء من النفاق تنزل النصر من عند الله عز وجل بكلمات يسيرة بلجوء إلى الله عز وجل بدعوة واحدة قد يأتي النصر من عند الله عز وجل. واقرأوا إن شئتم كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة أتلو عليكم شيئا منها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانظر إلى هذه الكلمة عندما قالوا لهم إن الكفار قد جمعوا لكم 10,000 مقاتل والمسلمون يومئذ 600 مقاتل في غزوة الخندق. ماذا قال المؤمنون؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أن يكفينا الله، توكلوا على الله. حسبنا الله هي كلمة اعتماد على الله وتوكل على الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ليس هذا فقط، بل انظر إلى النعم التي كانت لهم. قال الله عز وجل بعد ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. هزم الله المشركين وهزم الله اليهود الذين كانوا قد أعانوا المشركين من بني قريظة، فقتل منهم رسول الله 700 مقاتل من اليهود وأخذ أموالهم وأرضهم وسبى نساءهم وأطفالهم بغير قطرة دم واحدة تراق بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هزم الله الأحزاب وحدا وهزم الله عز وجل بني قريظة وحدا. تعلمون من كان في هذه المعركة؟ كان يقودها جبريل عليه السلام. أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي قد وضع لأمة الحرب وذهب يغتسل، فقال يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ قال نعم. قال نحن معشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وأنا فرتك إلى بني قريظة، أمامك إلى بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وحافرهم حتى أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعم الكثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الإيمان. وانظر إلى داود عليه السلام، انظر إلى داود عليه السلام في معركة لا قبل له بها وكان يقاتل جالوت وكان جالوت على قوة عظيمة وكان داود يقاتل مع فئة قليلة كانت لا تعدو أن تكون 300 مقاتل يقاتل بهم. ولما دعا الله سبحانه وتعالى ومعه هذه الطائفة القليلة التي كانت معه نصرهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فانظر إلى هذا كله بسبب أنهم دعوا الله عز وجل وكانوا قلة لم يكونوا كثير وإنما قلة ولكن مع الدعاء والثبات والصبر والإيمان والتقى كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إن هذه الطائفة لكي تمكن في الأرض لا بد أن تستوفي شروط التمكين، لا بد من إصلاح في الأفراد، لا بد أن يكون كل فرد مع الله سبحانه وتعالى، لا بد من إصلاح مع الأسر. أما أن نخرج نطلب الإصلاح والنساء العاريات الكاسيات وكذلك اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك وليس في من يطلب هذا الإصلاح من هو يصلح نفسه. هذه المظاهرات تشتمل على آلاف من البشر ربما لم يسجد لله سجدة، من أين يأتي الإصلاح بغير شرع الله سبحانه وتعالى وبغير دينه وبغير استزام أمره واجتناب نهيه؟ إنما يفعلونه ما هو إلا إفساد في الأرض، ما هو إلا إفساد في الأرض. هذه البرامج المصدرة من هذه الدول الكفرية تحت مسميات الإصلاح إنما يراد بها دعوة إلى الفجور والمجون، الدعوة إلى الحرية. تشتمل الحرية الفردية، حرية أن تفرط المرأة في عرضها، حرية أن تمشي عارية، أن تختلط بالرجال، حرية أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، حرية الكفر لا حرية الفكر. يريدون أن يكون الإنسان حرا أي في الكفر بالله عز وجل، لا يكون حرا في أن يكون مسلما، ولا يكون العبد حرا إلا إذا كان مسلما. ولكنهم عند الإسلام عندما يكون الأمر متعلق بالإسلام تقف جيوش العالم متراصة قد اجتمعت بشتى أنواع كفرها وضلالها في محاربة أهل الإسلام. إن المسلم الحقيقي هو الذي أبرزوا اسمه في مطارات العالم بعدم الدخول لأنه يشكل في نظرهم الإرهاب والتطرف، لأنه يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس له من حرية تعطى في أن يعتنق ما يشاء أو يفعل ما يشاء. أما غيره في الكفر هو الذي يفعل كل أفاعيل الكفر والمجون والدعارة، هذه هي حريتهم التي أرادوها. المساواة تعني مساواة الكفار، لكن ليس للمسلمين مساواة مع الكافرين، وهذا حقيقة لا نريد أن نتساوى معهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن في الحقوق التي رفعوها تحت مسميات حقوق الإنسان وغيره إنما هي شعارات جوفاء ليس تحتها أي مضمون، وإنما هي مع المسلمين ليس لها واقع ولا حقيقة، ليس لها مع أبناء الإسلام واقع ولا حقيقة. فما يلوحون به بالإصلاح إنما هو مراد به الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإصلاح الحقيقي هو أن يكون هناك إصلاح في الفرد والأسرة والمجتمع بشرع الله عز وجل، أن يكون الراعي والرعية على دين الله سبحانه وتعالى، أن يكون الحاكم وأن يكون الشعب يدين بدين الله عز وجل، لا أن يكون الأمر الناس بعيدين عن دين الله عز وجل وعن شرعه، عن الصلاة والصيام والزكاة، والنساء متحللات متعاريات كاسيات عاريات، وهذا من أعظم أسباب نزول النقم والعذاب من الله سبحانه، أعظم أسباب نزول النقم والعذاب من الله. ثم نرجو فلاحا وصلاحا، هذا لا يكون إلا بشرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد أن كانوا خائفين وجلين، يتبدل ذلك بالأمن والطمأنينة والهيمنة والقوة والبأس بفضل الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنما كان ذلك بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله، إنما يكون ذلك بالتقى، لأن العبد إذا كان تقيا نصره الله سبحانه وتعالى، إن الله مع المتقين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فانظر عبد الله بولاية المؤمنين ومعاداة الكفار، لا بحب الكفار يأتي النصر والتمكين، ولا بموالاة الكفار ولا مناهجهم، ولا بالرضا بما هم عليه من الكفر يأتي النصر والتمكين. إنما يأتي النصر والتمكين بموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والطغيان، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انظر إلى سير الآيات، أن دعوة الكفار لكم أن ترتدوا عن دينكم، والحرب الدائرة في العالم ضد الإسلام والمسلمين ليس هدفها قطعة من الأرض ولا برميل من البترول ولا حفنة من الدولارات، إنما الهدف الأسمى عند الكفار وما ذكره الله في القرآن منذ أكثر من 14 قرنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي طبيعة الحرب. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لمن؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هؤلاء يريدون أن نرتد عن ديننا، أن نكون مسخة، أناس بلا دين ولا ملة ولا نحلة ولا عقيدة ولا منهج، وإنما يريدوننا أن نعيش حياة الحيوان والبهائم. ليس لنا قضية نعيش لأجلها، إنما خلقنا لنعبد الله عز وجل، ومتى تخلينا عن عبادة الله كنا مثل البهائم بل أضل، لأن البهائم تعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الجلاميد، الصخور، الجدران، تسبح بحمد الله. انظر إلى الإنسان إذا ترك عبادة الله كما يريدوننا، نصبح مسخة في العالم، نصبح شيئا شاذا في هذا المجتمع على هذه الأرض. هذه الصخور تعبد الله عز وجل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا خيبة الإنسان وخسران، لو أنزل الله القرآن على جبل صخر جلاميد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أين قلبك أيها الإنسان الذي جاءه القرآن؟ بعث الله عز وجل له الأنبياء والمرسلين عبر الزمان، جاءوا بالكتب وبالرسل وجاءوا بدعوة إلى الإيمان حتى تصبح مخلوقا مشرفا مكرما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أين أنت من هذا التكريم والتفضيل؟ أن تعمل تأكل وتشرب، تأكل وتشرب وتنام وتجامع وتعمل، البهيمة تفعل ذلك، البقر، الجاموس، الحمار يأكل ويشرب ويجامع وينام ويعمل. إذا كانت هذه قضيتك فأين الفرق بينك وبين البهيمة؟ لا تكون إنسانا إلا عشت لقضية خلقت لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض. وهذا التمكين إنما يأتي بشروط الإيمان والتقى، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرناها. فالله سبحانه وتعالى لما قال هؤلاء الكفار لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أننا نستخلفكم في الأرض ونجعل لكم الهيمنة والرياسة والدولة والسلطان وكل شيء، بس بشرط الإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. من خاف مقام الله عز وجل فعل الطاعات، ترك المنهيات، التزم بطاعة الله سبحانه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك كله من أن هذه هي شروط التمكين وهذه هي شروط الإصلاح، أن يكون الإصلاح بشرع الله عز وجل، راع وراعية ينبغي أن يكون على شرع الله وعلى دينه، وأن أن يلتزم شرع الله عز وجل ويلتزم دين الله سبحانه وتعالى. وأن الإصلاح يبدأ من إصلاح الفرد فإصلاح الأسرة إلى أن يكون إلى أعلى الهرم. لا بد أن نعيش حياة الإسلام، ولا بد أن نعيش للإسلام، ولا بد أن نعيش بالإسلام. الله سبحانه وتعالى جمع المنهج الذي ينجي العبد في هذه الحياة الدنيا في كلمتين. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين، أي لكي ينجو العبد في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون عبدا ربانيا، ليس عبدا يعبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والحاكم والسلطان، أو يعبد الشجر والحجر والشمس والقمر واللات والعزى ومناه، وإنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. إنما يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له عبد الربانية، يعبد الله عز وجل وحده ويدين بدين الله وحده، ليس بهذه المناهج ولا المواثيق ولا الدساتير التي هي جبالات أفكار البشر التي شطروها في كتب وتحاكموا إليها وألزموا الناس بالتحاكم إليها. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال مطروح على كل ذي عقل، على كل ذي عقل ولب: من أحسن من الله حكما؟ إذا كان الله هو أحسن حكما، فلماذا نتحاكم إلى غيره؟ لماذا يريدون ألا نجعل لشرع الله القدسية والمرجعية، وهم يجعلون للبشر قدسية، وهم يجعلون لبشرهم قدسية، ولأفكارهم التي سطروها في الكتب قدسية، لا يجوز الخروج عليها، والخارج على هذه القدسية يعذب أو ينكل به أو يسجن أو يفعل به كذا وكذا، في حين أنهم يعيبون على من يجعل لشرع الله قدسية أو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أن ذلك محط استهزاء منهم وسخرية. ولكن الأمر عباد الله لمن يضحك آخرا، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون. فانظر إلى هذا الإجرام الذي هم عليه. لكن المؤمنين يوم القيامة يجلسون ينظرون إليهم وهم يسحبون إلى النار على وجوههم، والمؤمنون على الأرائك متكئون وهم يضحكون. فالأمر ليس بالضحك أولا، وإنما الأمر بالضحك آخرا، حين يضحك المؤمنون من فعالهم الذي فعلوه في هذه الحياة الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. على أهل الإيمان، إن عندهم مناهج الإصلاح، هم عندهم الكفر والضلال والعري والإباحية والمجون، هذا هو الإصلاح. أما هؤلاء فهم أهل الضلال. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلهم الله عز وجل عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. فهذا شأن الكفار مع أهل الإيمان، لكن الشأن عباد الله أعظم. إن الكفر مهما أوتي من قوة لا بد أن يزول، وهيمنة الكفار مهما كانت قوية، ومهما كان أهل الطاغوت أقوياء، مهما كانت الدول العظمى أو الكبرى تمتلك أعظم الأسلحة الفتاكة، لا بد للإسلام أن ينتصر، ولا بد له أن يهيمن، ولا بد له أن يعلو، لأن الباطل ليس طبعه البقاء، إنما خلقه الله وطبعه الزهوق والزوال والذهاب، كما قال ربنا سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال ربنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال ربنا عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أما الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا بد لشمس الإسلام أن تشرق، ولا بد أن تملأ الدنيا نورا، فما وعد بذلك ربنا ووعد بذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. مهما كانت حالة الضعف التي نحن فيها، ومهما كانت حالة القوة التي عليها الكفار، فإن ذلك سيتغير ويتبدل في زمن يسير بإذن الله سبحانه، ليست أحلاما ولا أمنيات، ولكن بشارات تحمل في الأفق. بدأت شمس الإسلام عباد الله تعلو من جديد، ويعود للإسلام هيبته وزهوته بعد أن كاد أن يضمحل، لأن الإسلام لا يزول أبدا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر، بيت مدر مبني بالطوب أو وبر من الخيام في الجبال والصحاري، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال مدينة هرقل تفتح أولا أي قسطنطينية. فأبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشر بفتح قسطنطينية ورومية، وفتحت قسطنطينية بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها 800 عام، فتحها محمد الفاتح العثماني، محمد ابن مراد بيك الثاني العثماني الملقب بمحمد الفاتح، فتحها وهو ابن 21 سنة، وكان حاكما بعد أبيه مراد بيك الثاني، وعندما تولى الخلافة وهو ابن 18 عاما وضع في رأسه ألا تمر هذه المدة التي يحكمها إلا بفتح القسطنطينية. صعد إلى جبل عال في مقابل القسطنطينية ثم نظر إليها فقال حسنا سأجعل لي فيها قصرا أو قبرا، سأجعل لي فيها قصرا أو قبرا. مات الصحابة تحت أسوارها وهم يريدون تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفتح رومية إلى الآن وهي روما عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية، هذه لم تفتح إلى الآن والنبي أبشر بفتحها، وهذا يدل على أن المستقبل للإسلام والمسلمين وأن الهيمنة ستعود. إن المسلمين سيطروا على العالم في 93 سنة، كان قتيبة بن مسلم داخل أسوار الصين، وكان موسى بن نصير عند نهر اللوار في فرنسا. بعد 93 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد 83 سنة من موته، كانت الهيمنة العظمى لأهل الإسلام. سيطر المسلمون على أوروبا معظمها في عهد الدولة العثمانية، ومكث المسلمون في فرنسا والبرتغال وأسبانيا 800 عام يحكمون جزء هذا الغربي من أوروبا، ومكث المسلمون في قلب أوروبا 500 سنة، لم يبقى لنا في أوروبا إلا تركيا، وقد كان المسلمون يحكمون معظم بلاد أوروبا، توقفت الفتوحات عند فيينا عاصمة منشا، وكانت فيينا لو فتحت فتح العالم الأوروبي كله، وهذا في الزمن يسير. إن الله عز وجل وعد بذلك في كتابه العزيز، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، لو كانوا كارهون لذلك فكرهم لذلك لا يضر ولا يفيد. فإن الله وعد أن يجعل لرسوله ولأتباعه من بعده الهيمنة والسيطرة، لكن لكل شيء ثمن لا بد أن يدفع. الثمن هنا هو أن تكون هذه الطائفة الممتنة طائفة تؤمن بالله وتتقي الله عز وجل وتخاف الله عز وجل وترجوه وتحبه، وكذلك هي قائمة على طاعة الله وترك المناهي، وهي كذلك داعية لله في الليل وفي النهار، صابرة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، طائفة تتوكل على الله عز وجل، طائفة تحتسب الأجر على الله سبحانه، طائفة تبذل لله سبحانه. لا بد أن يكون هناك بذل وعطاء، لا يكون شيء إلا بالبذل والعطاء. فإذا لم يكن هناك بذل وعطاء وعاش المسلمون حياة الاستكانة بعيدين عن الأخذ بأسباب النجاة، بأسباب الفلاح، بأسباب النصر، بأسباب التمكين، فإن هؤلاء عباد الله لن تقوم لهم قائمة. الناس يهتمون بسبب واحد وهو الإعداد والتجهيز والجيوش والسلاح والعتاد، ثم بعد ذلك يهزمون في كل المعارك. المسلمون انتصروا في كل معاركهم وكانوا أقل عددا وعدة. انتصر المسلمون عباد الله في موقعة اليرموك وكان عدد المسلمين فيها 40,000، وكان عدد الروم في هذه المعركة 400,000. وانتصر كان مع المسلمين 1,000 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وكانت إمارة الحرب في هذه الموقعة لأبي عبيدة بن الجراح. وانتصر المسلمون في أول المعركة عندما هجم خالد على الروم، أعطوا أكتافهم للمسلمين وفروا من المعركة هاربين بين قتيل وأشير، وكانوا 400,000 مقاتل. المعركة محسومة من بدايتها، الروم معهم الأسلحة الحديثة الفتاكة ومعهم أعداد غفيرة والمسلمون قلة وأسلحتهم محدودة، لكنهم انتصروا بفضل ما في قلوبهم من الإيمان. صلاح الدين كان في معركة حطين معه 12,000 مقاتل، وكان الصليبيين 63,000، قتل منهم 30,000 وأشر 30,000 وفر من المعركة 3,000 جرحى من المعركة، وأدلهم أعظم إذلال حتى فتح بيت المقدس. ألب أرسلان كان معه في معركة ملاذ كرب، كان معه في هذه المعركة 20,000، رجع منهم 8,000 وبقي معه 12,000، وكان الروم في هذه المعركة 120,000، واستطاع أن ينتصر وأن يأسر ملك الروم. ثم بعد ذلك أتى بملك الروم بعد أن أسره وانتصر في هذه المعركة، قال: ما كنت فاعل بي لو أسرتني، ما كنت فاعل بي لو أسرتني. قال: كنت أفعل بك كذا وكذا. قال: ما تظن أني أفعل بك؟ قال: تفعل بي كذا وكذا. قال: لا، بل أنا أكرم منك، فأطلقك وأعتقك. وأخذ على ذلك 1,000 دينار من الذهب وأعتقه. وفي رواية أنه قرنه بكلب لأنهم أخذوه يبيعوه في السوق، فرجعوا إلى الملك فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما وجدنا أحد يشتريه إلا بكلب. قال: الكلب أفضل منهم. فقرنه بكلب وأطلقه، فلما دخل البلاد مقرونا بكلب عزلوه وعينوا غيره لما لحقته من المذلة والمهانة. كانت هذه عزة أهل الإسلام، دخلوا جميع المعارك وهم أقل عددا وعدة، ولم يهزموا في معركة بسبب العدد ولا العدة، وإنما كانت الهزيمة تأتي من قبل المعصية. وانظر إلى يوم أحد، وكانت مخالفة بعض الرماة لقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة وقتل في هذه المعركة 70 من المسلمين. وقال النبي، قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب منكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ويوم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. كانوا 12,000 مقاتل، فقالوا: لن نهزم اليوم من قلة. كان المسلمون يقاتلون 300 400 600,000 وينتصرون، فكانوا بمعركة حنين 12,000 مقاتل مسلم، فقالوا: لن نهزم اليوم من قلة. فوقعت بهم الهزيمة لأنهم اعتمدوا على حولهم وقوتهم وسلاحهم وعددهم وعدتهم، وعاتبهم الله عز وجل. قال: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه الكثرة لا تغني شيئا، إنما يغني عنك ما في قلبك من إيمان. ما يضرك أن تنتصر أو تقتل شهيدا، ما يضرك هذا عندما يتمكن الإسلام من القلوب، الإيمان من القلوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجلك إليها الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القرادة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك ربنا أن يغتال بهم من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.